الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا الحديث من الأمور العظيمة المهمة في هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وبين رب العالمين أنه مما بعث إليه أن يدعو الناس إلى ما أمره رب العالمين بالدعوة إليه، ليترك ذلك واجبا شرعيا في أعناق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والدعوة إلى الله تقتضي بيان معالم الهدى وتفصيل العقائد والحلال والحرام، وبيان ما ينبغي وما لا ينبغي لتقوم الحجة على جميع عباد الله، وليفصل هذا الدين للعباد الذين أمر رب العالمين أن يوصل إليهم هذا الدين الإسلامي المبارك. وكذلك قال جل من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا من الأوامر. ولتكن منكم فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فهو من صيغ الأمر الأربعة المعروفة. ولتكن منكم أمة، والأمة هي الطائفة المتفقة في دين ونحوه. وهذا من أوضح معاني الأمة في القرآن ومن أكثرها استعمالا، أن تطلق الأمة على الطائفة المتفقة في دين ونحوه. وإذا قامت طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب الشرعي وقامت به الحجة وأوصلت الحق إلى الناس ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهاجه وصراطه الذي يهدي إليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والإطلاق الثاني أن تطلق الأمة على الرسول الواحد المقتدى به في الدين، وقد سمعتم الآيات التي صدر بها هذا الدرس، وهي قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فالأمة هنا يراد بها رسول واحد لكنه مقتدى به في الدين، كان أمة قانتا لله حنيفا. والقانت هو المطيع والحنيف هو المستقيم، ولم يكن من المشركين. ونفي الإشراك عنه بعد أن صرح القرآن أنه حنيف وقانت لا بد أن يندرج تحته معنا وليس من الحشو، لأن القرآن لا حشو فيه. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. ومن المعاني المبينة في هذا الأمر الرد البليغ على القائلين بأن إبراهيم كان يهوديا، والرد على القائلين بأن إبراهيم كان نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وديدن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهجيراهم الدعوة إلى الله جل وعلا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا بمن قبله من الرسل كما أمره رب العالمين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إلى آخره. وبين أن هذه الدعوة من أوجب الواجبات، وأن هذا الدين لا بد له من دعوة إليه، والدعوة إلى الدين الإسلامي هي الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن المراد بها الدعوة إلى منهج الحق المرضي عند رب العالمين، ولا بد لهذه الدعوة ممن يقوم بها. وقوله: ولتكن منكم من هذه ما أن تحمل على التبعيض، فلا بد من طائفة تقوم بهذا الأمر، وإذا قامت به قامت بها الحجة على بقية الناس. وإذا كانت من للبيان كما قال بعض أهل العلم فلا إشكال في المسألة، فالناس جميعا مطالبون بالدعوة إلى الله كل على حسب طاقته وجهده. فالعالم يدعو بلسانه وبيانه، والسلطان يدعو بشوكته وسلطانه إلى الله جل وعلا،
والغني يدعو بماله إلى الله جل وعلا، والقوي يدعو بقوته، والعزيز في قومه يدعو بعزه ومكانته إلى غير ذلك. فلا يعفى أحد من هذه الأمة من الدعوة إلى الله جل وعلا، وهو أمر لا بد منه.
وإذا تساهل كثير من الناس في الدعوة إلى الله وقامت بها طائفة من الناس، لا بد من أن يقع بعض الأمور. الأمر الأول، لا بد لهذه الطائفة من أن تتعرض لبعض المضايقات، وهذه حكمة رب العالمين في خلقه. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله ومبينا معالم الهدى ومفصلا العقائد والحلال والحرام، والذين من حوله من الناس شربوا فيه ما شربوا من الصدق والأمانة والاهتداء بأحسن الهدي والأخلاق الطيبة التي لم توجد في غيره صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك لما دعا إلى توحيد رب العالمين نفروا من هذا الأمر وابتعدوا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وكذبوا وضيقوا عليه وقتلوا بعض أصحابه وحاولوا قتل البعض الآخر، ووقع ما وقع، وأنشى الله جل وعلا نبيه من ذلك وعصمه من عباده. والله يحصمك من الناس. تلقى ما تلقى. ولما سألته عائشة رضي الله عنها قالت أخبرني عن أشد ما لقيت من قومك، قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم وفدت على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب. فسرد ما وقع يوم الطائف من التضييق عليه صلى الله عليه وسلم، ورجمه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه، ورجوعه وهو مهموم لم يستفد إلا وهو بقرن الثعالب، ومجيء الملائكة له، وعض ملك الجبال عليه أن يطبق عليهم الأخشبين إذا أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم، وصبره وأناته وحسن خلقه. وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يحمله لا يشرك به شيئا. فشتان ما بين موقفه وموقفه صلى الله عليه وسلم، يريد حياتهم ويريدون قتلهم صلى الله عليه وسلم، يريدون نجاتهم من النار وهم يريدون أن يتقحموا في نار جهنم ويدخلوا أنفسهم فيها. أسأل الله أن يعيذنا من النار وما يؤدي إليها من قول وعمل. فشأن هذه الدعوة قديم، ولما أكمل الله الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتم النعمة على عباده ببيان هذا الدين الحنيف، أخذ رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم لما أعد له من النعيم وللوفاء له بما وعده، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. ولما أخذه بقيت هذه الدعوة بعده مرفوعة الراية، واستلم خلفاؤه الراشدون الأمر من بعده وساروا على المنهج السوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتفتوا عنه يمينا ولا شمالا. تجاهدوا في الله حق جهاده، وقتلوا أعداء الله، وفتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا القرى بالسيف والسنان، وحكموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا الناس إلى المنهاج القويم والصراط المستقيم الذي كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله لهذه الأمة من بعدهم علماء أجلاء ونقاد شهابذة تطهروا هذا الدين من ما أراد المناوئون أن يشحقوا به من الظلمات والأوساخ. أجد الله له جل وعلا هؤلاء النقاد الشهابذة الذين طهر الله بهم هذا الطريق وبين بهم هذه المعالم وأوضح السبيل القويم لعباد الله جل وعلا. فلما وضع كثير من الناس عصبت سياري في طلب هذا العلم، و استهانوا بالأمر واستكانوا للمادة وأحبوا الدنيا وزهدوا في غير ذلك، لما وقع ذلك كان المظلوم أكبر، فطلبوا الدعوة إلى الله جل وعلا لم يزل مطلوبا من جميع الناس، ولم يزل القائمون به، ولن يزالوا هم خيرة الناس في كل زمان. فالذين يريدون أن يهنأهم العيش غدا في عرصات القيامة عليهم أن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا، يقيمون هذا الدين ويدعون إلى ذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الحق ويقيمون الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به، ولا يعبرون بما وضع في طريقه من الأشواك والأمور، لأنهم يريدون الأجر عند الله جل وعلا، ومن أجزل الله من له مثوبة يوم القيامة لا يندم على ما وقع له في هذه الدنيا من التضييق والأمور. فنسأل الله جل وعلا أن يقيضنا جميعا للدعوة إلى الله. كذلك بين الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم منهجا سويا في هذه الدعوة، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة أغلقت في القرآن إطلاقا، أغلقت الحكمة مرادا بها وضع الشيء في محله، والحكمة قد يفسرها بعض أهل العلم بتواطؤ العقل مع النقل، والحكمة أيضا إذا جاءت مقرونة بالكتاب كما قال جعلا والكتاب والحكمة، فالمراد بها هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد وضع الشيء في غير محله فليعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم
بالنواشر، فقد وضعت الأمور في محلها بهذه السنة التي هي بيان وشرح لكتاب رب العالمين جل وعلا، وهي وحي من قبل رب العالمين إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والموعظة الحسنة، والأصل في الموعظة أنها كل ما يرقق القلوب فهو موعظة، والوعظ والإرشاد المراد بهما ترقيق القلوب وبيان الطريق، فالوعظ يرقق القلب، وإذا رق القلب خاف صاحبه رب العالمين جل وعلا، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن خاف رب العالمين استحيا من الله، وهاب أن يجده رب العالمين حيث نهى أو يفقده حيث أمره. وهذا هو الذي ينبغي لكل عقل سليم، أن يستحي من الله جل وعلا في سره وعلانيته، وأن يستشعر رقابة رب العالمين له، وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذه الحكمة والموعظة الحسنة يجمعان الأساسيات التي تتطلبها هذه الدعوة. فالداعي إلى الله لا بد أولا أن يبدأ بنفسه، وأن يكون حييا من رب العالمين، وأن يحرص على صدق اللهجة، وأن لا يقول على الله ما لا يعلم، وأن لا يفتخر ولا يدل بعمله على رب العالمين جل وعلا، بل إذا قيضه الله جل وعلا لقول الحق أو عمل عملا صالحا ازداد حياء وتواضعا لرب العالمين، وعلم أنها نعمة أنعم بها عليه رب العالمين، فإذا استخدمها في الكبر أو الاستعلاء على الغير فهو أحمق خلق الله، بل الذي ينبغي أن يزداد بها تواضعا ومحبة لله وخشية من الله جل وعلا. وأفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر لا شك فيه، فلا بد أن يعلم أن وضع الأشياء في محلها أن يقول الحق، وأن يكون صادق اللهجة، وأن يكون حيا من الله، وأن يبدأ بنفسه قبل البداية بغيره، وأن يتواضع لله جل وعلا أحسن التواضع، وأن يعلم أن هذا الأمر من أوجب الواجبات عليه، ومن أتى بواجب فعليه أن يحمد الله ويشكر نعمته على تقييضه للإتيان بما أمره به رب العالمين. وكثير من الناس خذلوا عن جادة الحق والصواب فلم يسلكوا هذا الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجادلهم بالتي هي أحسن، والمأمور مجادلة أهل الكفر والضلال بالتي هي أحسن. فمن علم هذا علم أولا أن عباد الله لا يقنطون من رحمة الله، بل تفتح لهم
الأبواب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فالذين يدعون إلى الله ويشددون على الناس ويقولون لهم ستدخلون النار أو كذا، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في سرهم وعلى نيتهم، ولكن عليهم أيضا في جانب الرجاء ألا يجرئوا الناس على معصية رب العالمين. والمنهج الصحيح والسوي في الدعوة هو أن يجمع بين الخوف والرجاء، ليكون كل واحد منهما موضوعا في موضعه. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت ثلاث يوم إلى جمع من أصحابه في المسجد فتلا صدر سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى أن بلغ ولكن عذاب الله شديد. قال: أتمرون مثالان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريته. قال: يقال من كل كم؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال أبو هريرة: فأبلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا وقنطوا لأن أهل الجنة من يعود واحد في الألف من الذي يدخل الجنة، كأنهم اشتد عليهم الخوف حتى بلغوا درجة اليأس، ولذلك لم يخرجوا إلى شيء من أعمالهم ولا تدبير أمورهم. بقي كثير منهم في المسجد، بعضهم ينكث الأرض بقضيب بيده، وبعضهم يبكي، وبعضهم يأخذ ناصيتيه يشد عليهما يديه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع لهم رجع إليهم بعد أن خرج وسألهم عن الذي منعهم من الخروج، قالوا: أوبعدما أخبرتنا يا رسول الله؟ قال: إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، ياجوج وماجوج. وقال: ما أنتم في هذه الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الدابة. وقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. أخذ أهل العلم الكثير من العلم من هذا الحديث وحق لهم ذلك، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شوامع كلم آتاها رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم أنه أولا ساقهم بسياط التخويف، فلما تجاوزوا الحد ودخلوا في البنود من رحمة رب العالمين وضع الأزمة في عنوفهم وقادهم إلى الرشاد ليكونوا في وسط الأمر، فيأمنوا من غائلة الخوف ويؤمنوا من غائلة الرشاد. فالخوف إذا اشتد وزاد كان ثمرته القنوط من رحمة رب العالمين، وإذا اشتد الرجاء وزاد عن المطلوب كانت ثمرته أمن مكر رب العالمين. والله جل وعلا قال: لا تقنطوا من رحمة الله، وقال في الموضع الآخر: فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والوسط هو المطلوب، فلا بد أن نسير بهذه الدعوة عن المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت الأضرار التي نجلب للناس أكثر من المنافع التي نجلب للناس. فعلنا أن نكون يقظين في هذا الأمر لئلا نفتح أبواب الشر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألا نغلق أبواب الخير أمام هذه الأمة المباركة. نرغبهم في التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحشي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب وفعل ما فعل وشرب الخمور وأكثر من الزنا وأتاه الشيطان وقال: لا ينفعك شيء بعد ما فعلت، فعليك أن تستلذ بهذه الدنيا إلى غير ذلك. فلما نزل قول الله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال بعض أهل العلم: نزلت في وحشي. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل هذا عمه الذي هو أسد الله وأسد رسوله كان يدعوه إلى الله جل وعلا: أحب شيء إليه أن يعتقه رب العالمين من نار جهنم. فدخل وحشي للإسلام بعد أن طمأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه على أن رب العالمين فتح باب التوبة ولا يتعاون ذنب على مغفرة رب العالمين. وباب التوبة مفتوح عرضه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى يغرغر الإنسان للحمام أو تطلع الشمس من مغربها. تعظيم عظيم من رب العالمين لعباده للتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال وأنا التواب الرحيم، وقال وأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم قال ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهذا من تأكيد الفعل بمصدره، وهذا يسيل له اللعاب وتتحرك له الهمم. فعباد الله جل وعلا لا يجوز لأحد منهم أن يمنعه كثرة ذنوبه الماضية في أن يتوب إلى الله جل وعلا، بل الذي ينبغي له أن يبادر التوبة والإنابة. والتوبة لا بد فيها من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والنية أن لا يعود، ويزاد رابع إذا كان الحق بينه وبين عبد من عباد رب العالمين بأن يرد المظلمة إلى أصحابها. فهذه الدعوة المباركة المطلوب منها أولا إنارة الطريق، ليستنير العبد الجاهل أو المتكاسل أو الذي تأول الأمور على غير تأويلها، ليستنير في طريقه إلى رب العالمين بنور الوحي الذي من استنار به اهتدى إلى الطريق الأقوم والصراط المستقيم. فهذا مقصود عظيم وكتبه محمد صلى الله عليه وسلم، واستمر عليه إلى أن اختاره رب العالمين لما أعد له من النعيم بعد أن صرح وشهد له بأنه أكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك الذين قاموا بهذه الدعوة من بعد تششموا هذه السعار وباعوا أنفسهم لرب العالمين ووفوا بالبيعة التي أبرم رب العالمين علينا في حال غيبتنا، والوكيل يتصرف بغيبة موكله، وربنا جل وعلا وكيلنا ونعم الوكيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا. أبرم علينا هذه البيعة الخطيرة التي أبرمت على أحب شيء إلينا وأعز ما عندنا وهي نفوسنا وأموالنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. الشيطان يعمل ويثبت، والقرآن يندبنا ويأمرنا وينهانا. فإذا ترك الواحد منا بينه وبين الشيطان ربما يتيه به في مهامه الضلال والعياذ بالله، ويفر منه يوم القيامة كما أخبر رب العالمين بذلك. وقال الشيطان لما قضي الأمر ليذبح الموت، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفي. موقف لا يسمن ولا يغني من شر، خطبة من طرف الشيطان الرجيم يوم القيامة في عرصات القيامة، والنار لائحة لأصحابها، والجنة يرى نعيمها بالنسبة لأصحابها، والشيطان يقف أمام أصحابه خطيبا فيثور منه كأنتم ريح شمها أحد قبل، والنظر إليه وحده عذاب أليم لشدة سوء ذاته. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من اتباعه. يقع ندم عظيم لم يبقى لصاحبه إلا العض على أنامله ندما، والعض على الأنامل يؤلم ولا يؤمن ولا يفيد الإنسان نقيرا ولا قطميرا، وإنما يزيده ألما ويستشعر ما فاته من الفرص التي فتح له رب العالمين في هذه الدنيا. كذلك الذين يدعون إلى الله جل وعلا ينبغي أن تكون دعوتهم على هذا الطريق المبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الصراط المستقيم والطريق الأقوم المرضي عند رب العالمين جل وعلا. هذه أمور وغيرها كثير، والقرآن مليء من هذا النوع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وتولى خلفاؤه الراشدون الأمر من بعده فسخروا أوقاتهم جميعا للذب عن حرمة هذا الإسلام وبيان الحق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ لأنه سمع في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه ذلك السائل في شأن الطلاق المتعدد بفم واحد قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ أهل الردة يحاربون مجانبهم ومانع الزكاة يحتجرون بأموالهم ويعلنون عما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، والمتنبئون لهم جيوشهم ويحاربون المسلمين والإسلام، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أينتقص هذا الدين وأنا حي، ويضع سيفه على عاتقه ويدعو عباد الله جميعا إلى المشاركة، فيقدم الله جل وعلا الموفقين لهذا الأمر، فاستتب الأمر وطهرت البلاد والقلوب من هذه الأوساخ العظيمة التي اختلطت في قلوب كثير من الناس في ذلك الوقت. فهذه دعوة مباركة جدا. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيش الجيوش وكتب الدواوين، وكان يراقب المسألة عن قرب ويتلقى الكتب من قبل القواد الذين يبعثون كتبهم من كل جانب يقع فيه القتال بين المؤمنين والكافرين، ومع ذلك يتحسس آخر الليل في البيوت بيد الله صار رب العالمين جل وعلا، إذا في شعر فاحشة للذين آمنوا يحاسب المحاسبة المستحقة على الأمور التي هي سهلة لكثير من الناس. وليس هذا من التخابط الملموم، وليس هذا من باب التقطع على عورات الناس، وإنما هو من باب الانتصار لهذا الحق. امرأة تترنم آخر الليل بأبيات وقد أغلقت عليها بابها، يأخذ عمر بن الخطاب العبرة من هذا ويتخذ القرار المناسب لئلا يتكرر مثل هذا النوع. ألا قال هذا الليل وزور جانبه وليس إلى جنبي خليل، ألاعبه ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يعفني وأكرم بعدي أن تنال مراتبه. فعلم أن المرأة لغاية الحاجة إلى زوجها وسأل عنه، فإذا هو يشاهد في سبيل الله الشام، فكتب كتابا في ذلك الوقت أن لا يمكث الرجل أكثر من 4 أشهر عن أهله، يعود في إجازة ولو قصيرة ليزور أهله ليلا تشع الفاحشة في الذين آمنوا، وغير ذلك. ما أبلغ هذه الدعوة الشاملة التي فعلها سلف هذه الأمة الصالح، قراراتهم دعوة إلى الله، وتحسساتهم دعوة إلى الله، واهتمامهم دائما بالدعوة إلى الله. يأتي اليهود يبيعون بضائعهم، وقد أخرجهم عمر قبل ذلك تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وهو على فراش الموت: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجيز الوفد بما كنت أجيزهم به. فنفذ عمر هذه الوصية في زمانه لأنه لم يكن كأبي بكر في انتصار الوقت، وإنما أخذ هذه الجزئيات التي لم يجد لها أبو بكر رضي الله عنه فرصة ولا وقتا فنفذها رضي الله عنه وأرضاه. فيأتي اليهود بعد ذلك يحملون بضائعهم ليبيعونها للمسلمين، والمسلمون في أمس الحاجة إلى ما يشترون من هذه البضائع، فيحرسها عمر بنفسه ويعطيهم 3 أيام ولا يستطيع أحد أن يبقى فيه درهم ولا أقل من درهم لهؤلاء الكفار، فيأخذون أمورهم وينتفع الناس ببضائعهم ويشترونها بالثمن المناسب، وعمر هو الحارس في المسجد، وربما يحرس معه صاحب الإمامة الخضراء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ما أعظم هذه الدعوة وما أشبدها وما أحسن ذوق هؤلاء لهذه الدعوة المباركة، وما أحسن نهجهم الذي أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قامت علينا الحجة بهؤلاء، فإذا قال متحذرق لم أكن كالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أستطيع ما يستطيع، فيقال له إن أبا بكر ليس برسول،
ولن يعطيه رب العالمين أكثر من يدين ولا أكثر من رجلين ولا أكثر من قلب واحد. وقام بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعظم منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأفضل، ولكنه قام بهذا الأمر أحسن قيام تنفيذا ووفاء
ببيعة بينه وبين رب العالمين جل وعلا. إذن ينبغي أن نبادر إلى التوبة والإنابة
إلى الله جل وعلا، وينبغي أن نتهم أنفسنا وأن نعرضها على ميزان الحق والصواب، وأن نتوب إلى الله مما مضى من التقصير، وأن نسأل الله جل وعلا أن يدفعنا إلى ما يرضيه عنا، وأن يهدينا سواء السبيل فضلا منه وإحسانا، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.